بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بشهر الفضل في خير الليالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا وهمتنا تروم إلى المعالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مشاهدي قناة المجد الفضائية في حلقة جديدة من هذا البرنامج القرآني فبهداه مقتده. نسعد بتواصلكم معنا في مدارسة الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها ما حصل للنبي الكريم زكريا عليه السلام عندما دعا ربه عز وجل أن يهب له الولد، وماذا ذكر الله جل وعلا من صفات لهذا الولد الذي هو يحيى عليه السلام، سواء كان ذلك في سورة آل عمران أم في سورة مريم. وسورة مريم تناولت هذا الموقف أكثر وفصلت فيه أكثر، ولعلها تكون مجال مدارستنا لهذا اليوم. فنسعد بمشاركاتكم في هذه الآيات وفي مدارستها وفي ذكر ما فيها من الفوائد والعبر والعظات، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الذي يكون بين الأب وابنه، كيف ينبغي للأب أن يكون في طلبه للولد وتنشئته له، وما الصفات التي يركز عليها في تربية الولد حتى يكون صالحا تقيا قرة عين، كما هو أمل كل أب. فحياكم الله، ونسعد بأن نتدارس جميعا هنا في الاستديو مع أخينا الشيخ عمران بخش، وكذلك معكم عبر هاشتاج البرنامج كالمعتاد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يرزقنا السداد دائما والتوفيق وأن يجنبنا الخطأ والزلل. فحياكم الله، ونبدأ كالمعتاد بتلاوة الآيات التي معنا، وسنأخذ الآيات التي في سورة مريم. تفضل يا شيخ عمران، بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
بارك الله فيك. لعلنا قبل أن نبدأ في مدارسة هذه الآيات أذكر بأمر كثيرا ما ننبه عليه، وهو أهمية ضبط مسار المدارسة والتدبر بفهم الآيات. ومن الوسائل التي تعين على ذلك الشيخ عمران وكذلك لجميع الإخوة، خاصة انتشرت ولله الحمد في الآونة الأخيرة، يوجد مصاحف معها تفسير، فحبذا لو كانت القراءة أو كانت مجالس المدارسة كل واحد يأخذ مصحف والتفسير معه، لأن هذا يعود القارئ والمتدبر على أن يقف مع المعنى قبل أن يذكر بعض الفوائد أو الاستنباطات حتى لا يقع في خطأ أو زلل. فهذه قضية مهمة، لا يمكن أن يحصل تدبر بدون فهم للمعنى، وينبغي أن تكون أصلا في هذا الباب. فجيد أن يكون مع كل مسلم، وخاصة ونحن في شهر رمضان ونرى الكثير من الناس ما شاء الله يقرؤون القرآن، لكن الغريب سبحان الله أن بعض الحريصين تجد أن يقرأ جزء جزئين ثلاثة أجزاء في اليوم، وإذا سألت بعد القراءة ماذا قرأت، ما الذي مر عليك، ماذا تضمنت الآيات، لا يكاد يذكر شيئا، يعني كأن المقصد فقط هو القراءة والانتهاء من الورد الذي يريد أن ينتهي منه، وهذا خير لا نزهد فيه، وله بإذن الله إذا حسنت نيته الأجر. لكن نحن نتكلم عن قرآن أنزله الله عز وجل لنهتدي به، فكيف نهتدي به؟ نعلم أن هناك مراحل، القراءة أولا، الفهم للمعنى، التدبر، استخراج الهدايات، العمل بها وتطبيقها. فهذه الأشياء تحتاج إلى حرص على فهم المعنى. وأنا أقول لنفسي وللإخوة الخاصة في رمضان ونحن نقرأ، اقرأ نصف ساعة ساعة قراءتك المعتادة، لأن بعضهم أحيانا يفترض التعارض، يقول أنتم ما الأفضل، القراءة
أم التدبر؟
لا تعارض، لا، أنت تستطيع أن تقرأ وتكثر من القراءة وتكثر من الختمات، وأضف إلى هذا إذا كنت تجلس نصف ساعة فأضف 5 دقائق، إذا كنت تجلس ساعة أضف 10 دقائق، واختر آية أو آيتين وقف معها وحرك قلبك بها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن قراءة آية بتدبر وتأمل والوقوف معها أحيانا قد يكون تأثيره على القلب أكثر من ختمات كثيرة.
ابن عباس أذكر يا شيخ، ابن عباس أظنه أو غيره من الصحابة قال لأن أقرأ آية، يعني أتدبر آية، خير لي من أن أقرأ القرآن في ليلة.
نعم، هو عن وعن بعض السلف أيضا كانوا يقولون هذا. لماذا؟ لأن إيش المقصود من القراءة؟ هنا السؤال،
يا سلام،
إيش المقصود؟ أليس المقصود تحريك القلوب، تزكية النفوس؟ فبأي شيء تحصل؟ فلا شك أن التأمل والتفكر مطلب، فمما يعين على ذلك أن يكون بين يديك وأنت تقرأ كتاب اشتمل على القرآن ومعه شيء من التفسير حتى يزيل الغموض الذي قد يحصل لك وأنت تقرأ. فهذا تنبيه يحسن الاهتمام به. نعم،
مناسبة أيضا قول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته،
جعلها المقصد. نعم،
جعلها المقصد الأعلى.
أيضا
من الأشياء اللي بضيف على كلامك يا شيخ موضوع التفسير، أيضا من الأشياء الجميلة التي يعني الواحد يعني يستمتع حينما يقرأ الآيات ويريد أن يتدبرها، حينما يعرف سبب النزول ويستشعر اللحظات التي نزلت فيها السورة ويبحث عن مثيلها في حياته حتى يطبقها في حياته، يعرف أين يطبقها في حياته. فالجانب النفسي هذا يجعل الإنسان يعني
يتفاعل أكثر،
يتفاعل أكثر مع الآيات.
لو طبق أحد، يعني سبحان الله أحيانا تسأل حتى بعض من له صلة بالعلم، بعضهم لم يقرأ تفسيرا كاملا،
نعم،
وهذا خلل كبير. ليش؟ هو مستصعب هذا الأمر، يقول كيف أقرأ التفسير طويل والقرآن طويل. لو حسبناها لو وجدنا أن المصاحف هذه التي طبعت معها تفاسير يعني التفسير في ورقة واحدة، يعني الوجه الواحد تفسيره معه.
نعم.
طيب إذا كنت تقرأ الجزء وكنت متأنيا تقرأ في نصف ساعة.
نعم.
قراءة التفسير تأخذ مثل قراءة القرآن.
حتى يا شيخ التفسير نعم. ما تحتاج تقرأ كل حاجة، يعني إنه
تمر
أكثر القرآن، أكثر واضح. القرآن واضح، حتلاقي أنت عندك بعض الأشياء هي تساؤل في ذهنك إيش معناها، حتقرأ. يعني ما أنت يعني ليس كل إنسان سيفتح التفسير محتاج أن يقرأ كل كلمة في هذا التفسير.
ولو قرأ
ما حياخذ منه وقت،
يمكن يستطيع أن يختم التفسير في السنة مرتين ثلاث مرات.
نعم.
وبينما تسأل من ثلاث سنوات بعضهم عشر ما ختم تفسير كامل. فهذه التفاسير والله نعمة.
نعم.
تفسير الميسر، المختصر في التفسير، تفسير الجلالين لمن كان عنده قدر من العلم، المعين على تدبر القرآن، الكتاب المبين، موجودة ومطبوعة ومتيسرة وفي متناول الجميع. وأيضا راعوا في كتابتها أن تكون سهلة ليس فيها صعوبة. فهذه وصية مهمة جدا تتعلق في التعامل مع القرآن الكريم. لما نقرأ هذه الآيات التي في سورة مريم، هذه السورة التي تكاد ترى الرحمة
يا سلام
تتجلى في آياتها، لذلك بعضهم يسمي هذه السورة سورة الرحمات.
يس.
سورة مريم، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده وزكريا.
يس.
نحاول النظر الكلي لهذه القصة، لننظر صفات الأب.
يس.
وصفات الابن، يعني الصفات التي تكون في الأب
وتكون
فيما يتعلق بالابن، ماذا يفعل، ما هي الصفات المطلوبة. أنت دائما كله إنسان يحب أن يكون أبا ويطلب الأولاد، وهذه فطرة بشرية، وجعلها الله سبحانه وتعالى من الأشياء التي ممكن الإنسان أن يضحي بكل ما يملك لأجل الحصول عليها. لا يشعر الإنسان سبحان الله بنفسه إلا إذا كان عنده أولاد، لأنه نقص، الإنسان ناقص. أما الله جل وعلا فهو لكماله منزه عن الصاحبة والولد، لأن حاجتك للولد دليل على نقصك. فنرى الناس كلهم يبحثون عن الولد. من صور البحث عن الولد التي ذكرت في القرآن موقف زكريا عليه السلام، وهو الذي استمعنا إلى الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها نبأه وشأنه. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني هذا ذكر رحمة ربك لعبده زكريا عليه السلام، وهو من الأنبياء الذين لهم شأن من أنبياء بني إسرائيل. إذ نادى ربه نداء خفي. هذا أول ما يوقفنا من صفات الأب، أنه كثير الدعاء، كثير المناجاة، علاقته بالله قوية. وهذا من أعظم ما يكون في طلب الولد أن تدعو. وهذا يمكن مر معكم في الحلقة بالأمس لما كانت عن دعوات الرسل، وأن من أعظم ما يميز الرسل كثرة دعائهم لله جل وعلا وتضرعهم وسؤالهم الله عز وجل في شتى وفي سائر أمورهم. هنا قال إذ نادى ربه نداء
خفية.
إيش نفهم من خفية؟
يعني ممكن يعني
طبعا معناه واضح، يعني أنا ناداه في خفاء،
لكن ممكن نفهم منها
إيش السبب، يعني
حياة مع الله سبحانه وتعالى، أدب.
بعضهم يقول طبعا من أدب الدعاء، وهذا أدب مهم، اللي هو أن يكون الدعاء في خفية، ادعوا ربكم تضرعا
وخفية،
يعني لا تجهر به، لا تعلنه، لا ترفع صوتك به، لأنك تنادي ربا سميعا قريبا مجيبا
سبحانه.
فينبغي إذا ناديناه ودعوناه أن لا نرفع أصواتنا، أن تكون في خفية. قال بعضهم يقول إن ذلك أقرب إلى الإجابة وأقرب إلى الإخلاص، يدعوه بخفاء حتى لا يعلم به أحد. وهذا وجه وله اعتبار. الأمر الثاني، بعضهم يقول إنه كان كبير في السن وكان له وجاهة عند قومه، ويعني أنت لما تسأل الله شيئا غريبا قد يسخر منك، يعني أن تسأل ربك أن يرزقك وأنت شاب ماشي، لكن واحد عمره 100 سنة مثلا، اللهم ارزقني، وزوجته عاقر ولم يكن له اللهم ارزقني ولد، فقد يقابل الدعاء بنوع من الاستغراب، وخاصة إذا كان صاحب الدعاء صاحب مكانه. وقد يكون فيه وجه آخر، أن صاحب المكانة لا يريد أن يعلم الآخرين
بدعائه
بنقصه، يعني لأن الدعاء طلب الولد شعور بالنقص والحاجة. فهذه يذكرونها على كل حال، الله أعلم، هي التماس حكم. لكن الأمر الذي ننبه له كتزكية للنفوس وعمل هو ينبغي لمن أراد أن يدعو الله عز وجل ألا يرفع صوته بالدعاء. هذه قضية مهمة، و في الدعاء الآن الذي نسمعه من بعض الآئمة يرفعون أصواتهم إلى درجة مزعجة، وهذه لا تتناسب بحال من الأحوال مع أدب الدعاء.
صحيح.
ادعو الله بأدب وبدون رفع صوت، لأن الله يعلم حاجتك ويسمع صوتك أي مهما كان، ويعلم حتى لو لم تتكلم. فليس من المناسب أن الصراخ الذي يحصل أحيانا بعض الأئمة والناس وراءهم يا الله يا الله كأن الله سبحانه وتعالى لا يسمع، فليس هذا من الأدب في الدعاء. فأدعوا ربكم تضرعا وخفية، هو أدب مهم من أداب الدعاء.
أيضا يا شيخ موضوع إذ نادى ربه نداء خفي، أذكر يعني كنا نتأملها، النداء الخفي ربما يكون مثل الأمنية داخل النفس حتى ما كان يتكلم بها، حتى ما كان يسمعها، يعني كأنه دعاء بالقلب داخل قلبه، يعني مثل الإنسان أحيانا يتمنى مثلا واحد ماشي في الطريق وكذا يتمنى أكلة معينة بس في قلبه أنه اللي حيعطيه هي هو الله سبحانه وتعالى، يتمنى أمر معين أيا كان من أمر الدين أو الدنيا لكن في قلبه أنه يريدها من الله سبحانه وتعالى.
هذا من معاني الخفاء، لكن لا تستعد عليه الآيات كما اتفقنا سابقا بأن تأمل السياق، لأن الآيات فيها قول
يا سلام،
فبعدها مباشرة
قال ربي.
أيوة جميل، وهذه من الفوائد، أنت تفتح باب للتأمل، أحيانا تخطر لك فائدة مثل هذا الأمر فتقرأ الآيات بعد ذلك وإذا بها لا تساعد عليه.
يا سلام.
فتقول نعم ممكن أن يكون فيه خفاء لكن فيه قول.
فيه قول.
وبالمناسبة على ذكر هذا الأمر لعله باب للتنبيه على خطأ يقع فيه بعض الناس، أحيانا تشوف أحد يصلي أو يقرأ هكذا
من دون تحريك،
يقرأ القرآن، قال أنا أقرأ بنفسي. هذه شرعا ليست قراءة. القراءة البصرية هذه التي يتكلمون عنها قد تصلح في قراءة الكتب، لكن شرعا أو في الصلاة، أنا أرى في المسجد وترى ناس يكبرون الفاتحة ركن، قال أنا أقرأ. كيف تقرأ شفتك لا تتحرك؟ قال أقرأ بنفسي. بإجماع أن هذه القراءة لا تصح ولا تقبل.
أيوة.
والصلاة باطلة بها. فلا بد في الدعاء وفي الذكر وفي القراءة أن تتحرك الشفتان، تنطق الألفاظ نطقا تسمعها بنفسك على الأقل. نعم. الآية التي فيه مشاركات ولا نواصل؟
في مشاركتين هم.
طيب هات.
أم حسام حبيب الله تقول: التزام المحاريب سبب في تيسير الأمور وتسخير عباد الله لك.
جميل، هذا سيأتي ونشير إليه خاصة في سورة آل عمران.
يا سلام. أيضا هنا طمأنينة القلب تقول: واشتعل الرأس شيبة، ربك أعلم بحالك، ولكن انظر إلى مناجاة الأنبياء لربهم، ناجي ربك وبث شكواك بأبسط العبارات وثق بقربه.
الله.
فالإنسان يعرض حاله لله. يعني
طبعا من مهيجات الدعاء عن زكريا ما ذكره الله في سورة آل عمران لما كفل مريم وكفلها زكريا، فلما دخل عليها زكريا المحراب
وجد عندها رزقا،
قال يا مريم أنك هو الكفيل هو الذي يأتي لها بالرزق وبالطعام، كان يجد عندها طعاما لا يعرفه ولم يأتي به، أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله.
الله أكبر.
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
هنالك دعا زكريا،
فتذكر أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالطعام في غير وقته ويأتي به من غير الطرق المعروفة.
يا سلام.
فهيج هذا للدعاء، فهذا تهيج لزكريا. أيضا فيه سبحان الله أن الله إذا أراد شيء هيأ لك ما يذكرك به ولو كان غير متوقع. أحيانا ولد يذكرك بشيء، أحد في البيت بعيد، أحيانا أن تغفل عن شيء فيأتي أحد ويذكرك.
أنا أذكر هذه من الأشياء التي حصلت لي قبل سنة أو أكثر من سنة، كنت فترة من حياتي يعني قلت ما أبغى عيال خلاص يعني. فما كنت أدعي الله سبحانه وتعالى بالعيال.
سبحان الله.
في رمضان مو الماضي اللي قبله يفتح الله علي بالدعاء: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، من دون ما أكون أنا من نفسي أبغى أدعي، حتى يعني صار هذا دعائي في كل رمضان، فرزقني الله سبحانه وتعالى بالولد بعده.
سبحان الله.
فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء هيأ له الأسباب، بل يعني يفتح قلب الإنسان أحيانا لهذه النعمة التي سيعطيه إياها سبحانه وتعالى.
استشعار هذه النعمة. سبحان الله، في امتداد لحديثك في الآونة الأخيرة بدأت حتى بعض نظرات الناس الطبيعية تتغير. نحن نعرف أن من طبع الإنسان أنه يحب كثرة الولد ويطلب الولد. ونساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قالوا فيه طلب تكثير النسل، تزوجوا الودود الولود. الآن صار الناس كل ولد ولدين. بس ما تدري إيش يعني من تأثير الإعلام، تأثير الثقافة، تأثير التربية. يقول الرزق، الخوف من الرزق. ومريم لما تقول سبحان الله قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، رزق ولدك ليس عليك، هو من عند الله. فعلى كل حال تهيج وتذكر زكريا الدعاء، فقال الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه. وهذه المشاركة التي ذكرها الأخت في المحراب، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ولعلنا نأتي إليه، وهذه أمر مهم جدا في صفات الأب، الصلاح، ارتباطه بالمحراب. طبعا المحراب ليس معناها المقصود هو المحراب الموجود الآن في المساجد مكان الإمام كما يظن. المحراب
مكان
مرتفع في البيوت كانوا يتخذونها للعبادة، وهذا من سنة الصالحين في بيوتهم أن يخصصوا مكان للعبادة، ويكون هذا المكان مكان مرتفع نوعا ما في استقلالية حتى تحصل فيه الخلوة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. أصل المحاريب الأماكن المرتفعة، يعملون له ما يشاء من محاريب، قالوا القصور المرتفعة والأماكن المرتفعة. المحراب هنا بعض الناس يظن أن المقصود به المحراب الذي في المسجد، وهو مكان الإمام الذي في أول المسجد. هذا لم يكن حتى موجود في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بالمحراب المكان المهيئ للعبادة، وهذا يعطينا أن الأسرة الصالحة، البيت الصالح، مخصص مكان في البيت للعبادة، للصلاة، لأن رؤيته تذكر بالعبادة، وهذا لها أصل شرعي. لما غاب أحد الصحابة لم يستطع الذهاب إلى المسجد، نادى النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي في بيته ليتخذ هذا المكان مصلى. فهذا له أصل، أن تجعل في بيتك مكانا مناسبا. والموفق، حتى الموفق الذي قلبه معلق بالصلاة والطاعة، حتى في أثناء بناء البيت كذا وين بيكون البيت، مكان أشبه ما يكون بالمصلى، مهيأ، لا يأتي أحد، مجهز، فيه نوع من الخلوة لمن أراد أن يخلو بربه، والبعد عن ضوضاء البيت. والمحراب مكان مرتفع كان الصالحون والأنبياء يعتزلون فيه لدعاء الله جل وعلا وللصلاة ولعبادة الله سبحانه وتعالى.
ممكن يا شيخ، طبعا يعني الكلام حلو، يعني الواحد إذا استطاع أنه يكون في بيته مكان للصلاة، بس نحن الآن في شقق. فأنا أظن من الأشياء أيضا لما تكون عندك سجادة للصلاة أو لبس يعني ثوب معين تحطه صليت في البيت، يعني صلاة الليل أو السنن تلبسه، يعني هو المقصود والله أعلم يعني بموضوع المحراب أن يدخل إنسان في جو ويعني وفي حال أنه خلاص الآن وقت عبادة. فهذه أيضا أنا أحس مثلا لها أثر، يعني لما الإنسان يكون له سجادة خاصة بالصلاة، حتى أهلك في البيت والأبناء والصغار كل ما رأوا هذه السجادة، رأوا هذا اللبس اللي انت تلبسه،
المصحف مهيئ،
مصحف مهيئ
يجلس يقرأ فيه. التهيئة النفسية للعبادة من أعظم أسباب أدائها على أكمل وجه. مشكلتنا الآن وكثير من الناس أنه يقرأ القرآن في أي مكان وبأي طريقة، وإذا أراد أن يصلي حان وقت الصلاة صحيح أن الصلاة، لكن بعضهم يصلي في الشاشة اللي فيها التلفزيون وصالة الجلوس، كيف تصلي؟ كيف تخشع وهذا الضوضاء، هذه الضوضاء حولك؟ كأن الصلاة فقط حمل وننتهي منه. لكن لما تنعزل تصلي تقرأ القرآن لوحدك، سبحان الله، أنت لما يجيك اتصال مهم، واحد مسؤول اتصل عليك كل شيء وأنت جالس في الصالة، راح لوحدك
حتى يركز.
فكيف لما تتصل بالله جل وعلا؟ فلعل في المحراب إشارة إلى هذا المعنى. نعم. الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه، أن يربط نفسه بالله في مكان مناسب. الدعاء إيش يعني؟ سبحان الله، قال ربي إني وأنا العظم مني
واشتعل
الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. التوسل إلى الله بالضعف،
بالضعف، الشكوى.
قال ربي إني وهن العظم مني، إذا طبعا العظم هو أكمل ما في الإنسان. إذا ضعف، وهن يعني عماد الجسد ضعف، انهار. لذلك تجد كبار السن مشكلتهم في العظام، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. شوف التعبير القرآني، اشتعل الرأس شيبا، كأن الشيب انتشر في الرأس انتشارا كما تنتشر
النافل،
سبحان الله. يعني والشيب علامة الكبر، وبعضهم يفسره بأنه النذير، وجاءكم النذير، ما هو بس شيب، اشتعل الرأس شيبا. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، توسل إليه بضعفه
وبحسن ظنه بالله.
أيوة، وهذه قضية. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، كأن هذا يعني يجزم الداعي بأن الله لن يرده بعده، يعني لم أكن بدعائك في المستقبل شقيا، يعني أني تعودت أنك تجيب دعائي. ويقولون الكرام لا يتركون عوائدهم.
الله
الكريم الذي اعتاد على إكرام الناس صعب، يعني الشخص العادي تقبل منه، لكن واحد كان كريما مضيافا يكرم الناس ويقف معهم يترك عادته
لا لا
ما يرضاها لنفسه،
فكيف بأكرم
فكيف بالله سبحانه وتعالى. فلم أكن يا ربي بدعائك شقيا، لم أشق بدعائك، بمعنى أني كلما دعوتك ابتعد عني الشقاء وحصلت الإجابة وحصل. فكأن هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بحسن الظن بالله وبمعرفة سنة الله في الداعين أنه لا يردهم ولا يخيبهم.
هنا يا شيخ أيضا نعم. يعني في الشكوى التي بداها يعني زكريا عليه السلام، الواحد مننا يا شيخ ممكن لو طلب أمر من شخص معين عنده قدرة مستعد يتذلل له، يا أخي أنا ضعيف أنا مسكين أنا غلبان أعطيني أنا مدري يعني أبغى فزعتك أبغى تساعدني، لكن الغريب أنه مثل هذا الشيء والمفترض أن يكون مع الله لا يفعله. يعني الشكوى لله سبحانه وتعالى أنا أظنها من أعظم العبادات اللي يعني مارسها الأنبياء في الدعاء،
الافتقار
الافتقار إلى الله. وبعدين سبحان الله أيضا في الشكوى أنا أظن والله أعلم من الأشياء الجميلة في الشكوى أن الإنسان كل ما كان قلبه بعيد عن الله يحتاج يطول في الشكوى عشان قلبه يحن لربنا، يقرب من ربنا أكثر، يقرب من ربنا. فهي وصية لي ولكل يعني أخ وأخت يسمعنا ويشاهدنا، كثر من شكوى ربنا، والله تكلم مع ربنا قل له يا ربي أنا غلبان أنا مسكين أنا
خذ راحتك.
يعني هو يحب أنك تشتكي سبحانه وتعالى.
لو بعض الناس صحيح أن الأدب مع الله في الألفاظ وكذا، لكن بعض الناس ما عنده قدرة على الأدعية والجوامع،
تكلم بلهجتك
تكلم براحتك
الله يفهم
راحتك. سبحان الله أحيانا يتصل شخص ويجلس يشكولك حتى ترق له، تقول هذا الكلام الذي قلته لي ما تقدر تقوله لله؟
يا الله
اسجد وقله، هو الله القادر أنا عاجز مثلك. لذلك الدعاء سبحان الله الدعاء هو العبادة. إذا رأيت شخص لا يرفع يديه ولا يكثر من الدعاء فاعلم أنه محروم والعياذ بالله شقي، ما عرف حقيقة العبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقال ربكم
ادعوني أستجب لكم
إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ليش ليش الدعاء هو العبادة؟ لأن العبودية هي الذل، هي الانكسار، هي الخضوع. أعظم ما يكون فيه الذل والخضوع والانكسار هو الدعاء. شوف هذا الذي تراه تظن أن له شأن، فإذا به يدعو ويرفع يديه بانكسار فتعرف بأنه عبد. نعم. وإني يقول بعدها وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. وهذا ملحظ يريثني ويريث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ملحظ مهم، مقاصد طلب الولد. ليش نبغى الولد؟ في فرق بين ناس وناس.
في ناس تبغى الولد والله يبقى أثره ويبقى يبقى ذكره
وشعوره بحاجته إليه، وأن زينة الدنيا ومعه ولد ويربي ويؤنسه ويستمتع به
كبير يشيله ويحطه
نعم. لكن هو في أصحاب الرسالات أصحاب الهمم أصحاب النظرة البعيدة لهم مقاصد أخرى، لهم مقاصد أخرى. هنا زكريا يريده أن يقوم بالأمر من بعده،
يا سلام.
وكان يرى أن مواليه وقرابته ما فيهم أحد قادر على أن يحمل أمر النبوة وأمر العلم وأمر الدعوة بعده. قال وإني خفت الموالي من ورائي، يضيع أمر النبوة يضيع أمر الدعوة. وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إذا من مقاصد طلب الولد أن يوجد لك خلف يقوم بأمر الله، أن يقوم بالشأن الذي كنت خاصة أنت إذا كان لك شأن أو أمر عظيم تقوم به، أن يخلفك حتى لا ينقطع هذا الأمر وهذا الخير. وهذه من صفات. لذلك إبراهيم لما وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس
إماما
قال ومن ذريتي، ما يريد الإمامة تنقطع. إذن النظرة البعيدة ينقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في آخر حياته أنه كان يجهد نفسه على أن يأتي أهله لعل الله يخرج من صلبه من يقول لا إله إلا الله، فهو يريد أن يكون من ذريته من يعبد الله. فنظرتهم للولد هو الكبر عنده أولاد كثر، يعني ليس المسألة أنه بحاجة إليه، لكن يريد أن يأتي من يعبد الله عز وجل من يقوم بأمر الله. وهذا استشعار عظيم لمعنى الولد أن يقوم بأمر الله. ولذلك قال يرثني طبعا علم، وراثة علم، وراثة نبوة، وراثة دعوة، أن يدعو ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فليس المقصد هو نفسه وأن الولد هذا يؤنسني فقط، لا، وإنما ليقوم بالأمر من بعدي. وهذا هو الكمال في طلب الولد، وهذا له أثر في التربية والتنشئة،
وله أثر كبير. يعني من المشاكل الشيخ أو يعني حينما الإنسان يطلب الولد من أجل يعني الحاجة الفطرية للولد أو أنه يريد أن يخدمه، كثير من الناس لما يطلب الولد بهذا الشكل تجده يتعامل مع ابنه وكأنه عبيد، روح جيب، روح ودي، هات، أعطي، جيب،
أو في المقام الآخر مقام إماتة لهم، تدليع
أو تدليل بزيادة،
يعطيهم متع الدنيا. والله إنك أحيانا تشفق على بعض الأطفال الزهرات هؤلاء لما تراهم مع بعض الآباء الذين لا هدف لهم في الحياة. سبحان الله، ولد صغير أحيانا تتوسم فيه الفراسة وعلى الفطرة، وإذا بهذا الأب بس يغذيه ويؤكله ويمتعه ويمتعه أحيانا بالحرام ويجلب له الألعاب المفسدة والقنوات السيئة. ليش؟ قال خليه يتمتع. سبحان الله، كأننا نخلق للمتعة واللعب، بينما الآباء الذين يهيئون أبنائهم لهذه الأشياء يصونونهم عنها، عن الأشياء التي لا تليق، ويحفظونهم ويربونهم ويخبر ابنه بأنه مهيئ لأمر عظيم.
جميل.
لم يخلق للعب، وإن تمتع باللعب وأعطاه فرصة لمناسبة العمر، لكن يذكر بأن هذا اللعب مرحلة،
مرحلة صحيح،
وأنك خلقت لأمر أعظم لتقوم بأمر الله وعبادته. نعم. إذا في مشاركات ولا نواصل؟
طيب نأخذ كده بعض المشاركات. نعم. أم حسام حبيب الله تقول: مهما اشتدت بك الكروب وأغلقت في وجهك الأبواب فلا تيأس، فرحمة الله قريب من المحسنين. وهذه واضحة في طلب زكريا عليه السلام. سمر الأرناؤوط تقول: إذا عينت حصول نعمة لغيرك كنجاة أو شفاء أو رزق فلا تحسد، بل اغتنم الوقت وادع الله بحاجتك، فالذي رزق غيرك يرزقك.
لفتة جميلة. هنالك دعا زكريا.
الله أكبر.
بعضهم يقول ليش هي؟ بعض الناس نفوسهم ضيقة. سبحان الله. رأى أحد رزق، ليش هو أنا لا؟ يا أخي الله عز وجل قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب واكتسر الله من فضله، الذي رزقها يرزقك وزيادة، بس اسأل الله من فضله. هذا ملحظ جميل، تطبيق عملي لهذا الأمر.
لهذا الأمر. طيب، هنا الفخورة بدينة تقول: على المسلم أن يعرض حاجته بين يدي الله ويلح في الدعاء ولا ييأس. وأنا يعني من على كلام الأخت سمر الأرناؤوط، يعني من الأشياء أيضا الجميلة، القرآن جاء سلوى للمؤمنين. أحيانا الإنسان مثلا يعني لم يرزق بالولد، أو قدر عليه الرزق يعني أصيب بفقر، فابحث عن النماذج من رزقهم الله، هذا الذي تريد في القرآن، وانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى رزقهم. كان بعضهم يعني رزق زكريا السام كبير في السن وزوجته عاقر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى رزقه. إبراهيم عليه السلام أيضا كان على كبر، وزوجته أيضا كانت لا تلد عقيم وعجوز، ومع ذلك ولدت. الله سبحانه وتعالى قادر أن يرزقك أينما كنت كيفما كنت.
نعم، وهذا أشرنا سابقا إلى أن كل باحث عن قدوة سيجدها في القصص.
يا سلام.
إذا كان عند الأب سيجد، الأم ستجد، الفاقد للولد سيجد. يعني سبحان الله، من تأمل القرآن، وهذا نوع من أنواع تبيان القرآن لكل شيء، لأن القرآن تبيان لكل شيء. نعم، بقي شيء ولا نقف؟
لا خلاص.
طيب، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى.
جميل.
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. طبعا منادي من هو هنا؟
يا زكريا
ظاهر الله هنا أنه الله، لكن في سورة آل عمران فنادته
الملائكة.
إذن المنادي، فيجوز أن يكون التعبير بأن الله هو الذي نادى إذا أرسل.
نعم.
الملك إذا قام بشيء بواسطة يصح أن ينسب إليه.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى بشر بواسطة. صح. وهذا تطبيق لأن القرآن يبين بعضه بعضا. تأمل القصة في مواضعها حتى يتبين لك الأمر. نودي يا زكريا، طبعا فنادته الملائكة. إذن الملائكة التي أكلفها الله وأرسلها، وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك، وهنا إن نبشرك.
جميل.
شف أن الله يبشرك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يبشرك، يعني التبشير من أي شخص يفرح، فكيف إذا كان من عظيم
الله
أن الله سبحانه وتعالى يبشرك. إن نبشرك بغلام، واضح من سياق الدعاء أنه يريد ذكرا مولودا ذكرا، لأنه ذكر صفات إرث النبوة وإرث العلم، وهذه لا تصلح إلا للرجل. قال بغلام واسمه يحيى، إذا سمي الغلام ابتداء والله هو الذي سماه. وقال طبعا ولم نجعل له من قبل سمية،
أول من سمي بهذا الاسم
بهذا الاسم. ويحيى هذا اسم فيه معان عظيمة، وفي إشارة إلى حسن التسمية، وأن الأسماء جيد أن تكون محققة لبعض الطموحات المحمودة التي تريدها.
يا سلام.
شو بعض الأوائل مثلا لما يسمي مجاهد، حب الجاهد يسمي مجاهد، يحب عالم يسمي بعالم، يحب الصحابة يسمي عمر، يحب كذا. بعض الناس، أذكر واحد تأخر عنه الولد، لم يرزق بولد، فرزق بولد فسماه وحيد، فصار وحيدا. غير الاسم غير مناسب، يعني لأن الاسم له تأثير على المسمى، وهذا معروف. هذا ذكر ابن القيم في كتابه عن في تحفة المودود، لما جاءه حزن جد سعيد بن المسيب، ما اسمك حزن؟ قال أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي، فلا زالت الحزونة فيهم الصعوبة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء. هنا يحيى، ذكر العلماء أن هذا الاسم يدل على الحياة وأنه يحيى، حتى قالوا إن هذا الاسم يدل على أنه سيقتل شهيدا.
سبحان الله.
لأن الشهيد حي،
فلن يموت،
فلن يموت، فبقي حيا وقتل. هو من الأنبياء، زكريا بالمناسبة ويحيى ممن قتلهم بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل معروفون بقتل الأنبياء. فممن قتل من الأنبياء على أيديهم زكريا ويحيى عليهم السلام.
قيل أن قدم رأسه مهر لبغي، امرأة بغي،
يذكرون في هذا قصص، الله أعلم بصحتها، لكنه قتل. فالشاهد أنه سمي. لفتة من الأشياء التي ينبغي للأب أن يراعيها اختيار الاسم، وهذا يقع فيه بعض الناس في خطأ، خاصة بعض الأماكن اللي عندهم نوع من العادات أو ما أدري ماذا. بعضهم يسمي الولد بأي مكان هو فيه، يولد فيه يسميه بجبل. مر عليه ولد مرة شاب جيد اسمه مطرب، قلت ايش الاسم هذا، ما هو لائق بك؟ قال والله عندنا جبل اسمه هذا الاسم، فكانت الولادة بجواره فسماني الوالد به
مطرب.
واحد اسمه محشش، واحد اسمه اسماء غريبة صراحة.
أنا أذكر هذه مرات، يعني هذا أيضا مجال الأسماء وعلاقتها بنفسية الإنسان وتاريخ حياته، علم يدرس. يعني أحد العلماء في هذا المجال غربي يقول، يتكلم عن قصة في هذا المجال، يقول في إحدى الدول الأفريقية يسمون عندهم من العادات تسمية الابن باليوم الذي ولد فيه. يوم الأربعاء عندهم اسم اليوم يشبه اسم الجريمة أو المجرمة أو شيء زي كده. يقول لاحظنا أن أكثر نزلاء السجون هم اللي تولدوا في يوم الربوع،
لأن لها أثر
الاسم. سبحان الله.
تكلم عن ابن القيم في الكتاب، هذا كلام عجيب، وذكر له نماذج. حتى أسماء التزكية أيضا يبتعد عنها، ليس وإنما لما يترتب عليها، يعني أفلح ونجيح، وهل عندكم أفلح، هل عندكم، تقول لا. حتى مفلح، هل فيه مفلح؟ قالوا ما فيه مفلح. كيف ما فيه مفلح؟ يعني هو طبعا ما يريد هذا المعنى، بس لما يترتب عليها من بعض الإجابات. فينبغي أن فقه الأسماء هذا يحتاج إلى نوع من أنواع موافقة الشر واختيار الاسم المناسب. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. طبعا هو لما بشره الله رجع إلى الطبيعة البشرية، استغرب يعني كيف يكون لي غلام وأنا بهذا الشكل،
رغم أنه طلب هو الولد،
يعني هو طلب. بس أحيانا أن تطلب لما يجيك شيء تستغرب، مع أنك طلبت، لكنك تطلب ثقة بقدرة الله، فإذا جاءت الإجابة يحصل عندك كبشر نوع من أنواع، وليس اعتراض، وإنما نوع من أنواع، أو كيف بيكون، هل سأتزوج واحدة أخرى، هل
إيش الطريقة؟ يعني
إيش الطريقة؟
ممكن أيضا
أن يكون غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا.
ممكن أيضا فيها معنى آخر.
نعم.
إنه الأنبياء حينما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى لم يكن يهتمون بالإجابة،
يعني مو يهتمون، يعني كان عندهم خيارات.
أيوة، لكن كان عنده رقم واحد في الدعاء هو أن يحقق العبودية وبس. يعني
هذا
جاء الخير من الله سبحانه وتعالى ما أريده، الحمد لله ما جاء فأنا في عبادة.
ولذلك لا يهلك مع الدعاء هالك.
الله
أنت لما تدعو كسبان على طول، لأنه إما أن يستجاب لك وتتحقق دعوتك، وإما أن يصرف عنك من الشر بمقدار ما دعوت الله، وإما أن يدخر لك ذلك. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا قالوا إذا نكسر، قال الله أكثر. فأنت وأن تدعو لا تحمل هم الدعاء، لا تحمل هم الإجابة، ولكن احمل هم الدعاء فاحرص على الدعاء. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ذكره بأنه هو خلق ولم يك شيئا، لأن الله قادر، قدرة الله، وهذا ينبغي أن نؤمن بها، إن الله على كل شيء قدير. ذاك الرجل ألم ترى إلى أو كالذي مر على قرية قال أنه يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله، ثم قال الله عز وجل في آخر الآية قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فمن مظاهر الإيمان بقدرة الله أن تدعو الله عز وجل حتى في الشيء الصعب، لأنك تعلم أن الله على كل شيء
قدير.
اللهم صحيح أن في أسباب وقوانين كونية وأرضية، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يبطلها أبطلها. فإذا تعلق قلبك بشيء فلا يمنعنك من الدعاء أن تقول هذا صعب، هذا مستحيل، كيف؟ الأطباء يقولون لا يا أخي الله قادر على كل شيء،
إلا في حالة، في حالة مخالفة السنن الدائمة الكونية.
إيه نعم، مخالفة اللي هو نوع من الاعتداء. نعم،
هذه من الأمثلة.
كان يسأل أن يرزق ولد بدون زوجة،
بدون زوجة،
هذا اعتداء في الدعاء. لكن أنت لك زوجة وأنت تبذل الأسباب ولو كانت بعيدة بالمقاييس البشرية، لكن تدعو الله وأنت توقن بأن الله على كل شيء قدير، وأن من قدرة الله عز وجل بل من أهون الأشياء عليها أن يجيب دعوة،
أن يجيب دعوة. نعم. أنا أذكر هذه إحدى القريبات طلبت الله طلب هو ليس من يعني ليس للمرأة، طلبت أن 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 لا يأتيها العذر في رمضان، طلبت من الله لا يأتي العذر في رمضان. تقول ذيك السنة فطرت نص رمضان، ليش؟ ما جاءها العذر صح، لكن في بداية رمضان راحت عند طبيبة أسنان فكأنها غلطت شوية في الأسنان، فأصبح عندها نزيف في الأسنان ويعني مشكلة صحية ما تستطيع تصوم معها، قعدت 15 يوم ما صامت.
سبحان الله، في غريب الدعاء طلب خلاف الأشياء. نعم، لكن ينبغي استشعار هذا المعنى، لا تطلب شيئا مستحيلا، مثل أن يطلب الله أن يهدي شيطان، ولا أن الله كتب، أو أن لا يوجد كافر، الكفر باقي. أنت تدعو الله أن يهلكهم، أن يكفينا شرهم، أن كذا، لكن أن لا يبقى في الأرض كافر، الكفر موجود،
موجود.
نعم، فلا تدعو الله عز وجل بشيء يخالف شرعا أو يعني سنة من السنة الكونية. طيب. قال ربي اجعل لي آية، طلب آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، كانت آيته أنه هو يستطيع يتكلم، ما عنده مشكلة، بس ما يكلم الناس. هذه آية مجيء الولد، فخرج على إلا الذكر، فخرج على قومي من المحراب، لاحظوا المحراب حاضر، فأوحى إليهم، أشار إليهم، الإيحاء بمعنى إشارة، أن سبحوا بكرة وعشية. نختم بالآيات لأن الوقت ضاق. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذه أول توجيه ليحيى. هذا من وجهة نظري التوجيه الذي تحتاجه الأجيال حاجة ماسة خاصة بهذه الأزمان. نحن نعاني في هذه الأزمان من هشاشة وضعف في تلقي أوامر الله. نحن لا ينقصنا أحيانا علم، لكن ينقصنا قوة في أخذ العلم وأخذ الكتاب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، الكتاب العلم، التوراة، كتاب بني إسرائيل، خذ الكتاب حفظا، تعلما، فهما، اهتداء، عملا، هذا نموذج من القوة في أخذ دين الله. وآتيناه الحكم صبيا، هذه مزايا الولد، كنا نتكلم عن الأب، هذه مزايا الولد، وآتيناه الحكم يعني صبي. أنه وهو صبي صار له شأن. ثم قال الله يصف هذا يحيى عليه السلام وحنانا من لدنا، حنان أنه رحمة من الله سبحانه وتعالى، وزكاة طاهر نظيف بعيد عن الذنوب والمعاصي، وكان تقيا يفعل الأوامر ويجتنب النواهي، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقي عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه الصفات جديرة بأن تتأمل حتى ننشئ أولادنا عليها ونربيهم عليها، لأنها فعلا صفات الابن الذي ينبغي أن نحرص عليه وأن نسعى لأن يكون لنا، وندعو الله عز وجل أن يهب لنا مثل هذه الذرية. انتهى الوقت، وبقيت هذه الأوصاف مجالا للنظر والتأمل حتى نحرص على السعي إليها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير. اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. شكر الله لكم حسن متابعتكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسة من الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم وليلة قدرها نفح وطيب وللدعوات رحمن مجيب بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بشهر الفضل في خير الليالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي.